إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب في ذكر الخوارج من مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر الخوارج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدن اليد، ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة 3 مرات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القذذ فتمارى، هل يرى شيئا أم لا؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن: حدثناه يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سليمان بن المغيرة نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم، وهن في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم سيماهم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب سمع أبا أمامة يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. أقول بعد أن أورد المصنف رحمه الله ما يتعلق بفضائل الصحابة عقب ذلك بذكر الخوارج لما فيه من التنبيه إلى إبطال قول الخوارج في طعنهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قرر الحق، ثم ذكر ما ذهب إليه بعض أهل البدع مما ينافي هذا الحق وهم الخوارج ومن سار على نفس هذه الطريقة في إنكار فضل الصحابة والطعن فيهم من الشيعة الروافض. والخوارج فرقة من فرق المسلمين، فرقة من فرق المسلمين، سموا خوارج لأنهم خرجوا على الإمام، لأنهم خرجوا على الإمام، يعني وضعوا السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من يرفع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو من الخوارج. والفرق بين الخوارج وبين البغاة أن البغاة لهم تأويل سائغ، لهم تأويل سائغ في خروجهم على الإمام بدون أن يكفروا الإمام أو يكفروا الناس، بخلاف الخوارج فإنهم ليس لهم تأويل سائغ ويضعون السيف على أمة محمد مستحلين قتلهم لأنهم يرون أنهم كفار. ومن عقائد الخوارج تكفير أصحاب الكبائر، ومنهم طائفة وفرقة تكفر بالذنوب، يعني هذا ليس كل قول الخوارج، إنما طائفة منهم تكفر بالكبائر وطائفة منهم تكفر بالذنوب، مطلق ذنوب سواء كانت ذنوب كبيرة أو صغيرة، هذه طائفة من الخوارج. والخروج يكون على هذه الأمة بالسيف وباللسان، يكون بالسيف وباللسان. أما الخروج على هذه الأمة ومفارقتها باللسان، يعني المفارقة العلمية لما عليه أهل السنة والجماعة، هذا خروج يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية قال الجماعة، فدل ذلك أن تلك الفرق تفارق الجماعة، تفارق الجماعة أي تخرج بطريقتها وباعتقادها عن ما عليه الجماعة، فهذا الخروج عن جماعة المسلمين بالمسائل العلمية. النوع الثاني من الخروج، الخروج على هذه الأمة بالسيف، وهم هؤلاء الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعوا السيف على أمة محمد ويرون أن الصحابة لم يحكموا بشرع الله، وقالوا لعلي لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل. هؤلاء هم الخوارج الذين يعتقدون هذه الأمور، يستبيحون دماء الناس بمجرد الكبائر والذنوب، ويخرجون على الإمام لأي مخالفة تبدر من إمام المسلمين. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم تحذيرا بليغا، وذكر أن هؤلاء سيستمرون في الخروج، كلما قطع لهم رأس ظهر رأس آخر، كلما قطع لهم رأس ظهر لهم رأس آخر. وأشارت الرواية التي أوردها المصنف إلى أن هذا الخروج سيستمر منهم 20 مرة، 20 مرة، حتى يلحق آخرهم بالدجال، حتى يلحق آخرهم بالدجال. وقد تضمنت هذه الأحاديث صفتهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الدجال وصفته، حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله لقد أكثرت من ذكر الدجال حتى ظنناه قريبا منا في المدينة عند النخل هذا اللي جنبنا عند طائفة النخل، انه خلاص موجود وخرج عند طائفة النخل. قال اما ان خرج وانا فيكم فانا حجيجه، وان خرج وانا لست فيكم فامرأ حجيج نفسه. قال اما انه مكتوب على جبينه كافارة، يقرأها كل مؤمن، هذا الدجال. تلاحظ ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من وصف الخوارج، وصفهم، ما ترك شيء يتعلق بهم الا وذكرهم، سيماهم، هيئتهم، كيفهم، ماذا يعملون، بل ذكر من صفاتهم ما سيكون في اول خروج لهم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الحديث الأول الذي افتتح به المصنف رحمه الله هذا الباب. فأورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مؤدن اليد، يعني قصير اليد، يعني يده إحدى يديه بسلامتكم مشوهة أقصر من الأخرى، مخدج من الخداج بمعنى النقص. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال كالبهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء أو من خداج؟ جدعاء يعني نقص، خداج يعني نقص، خلاص. طيب قال ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم. لولا أن تبطروا يعني أن تتكبروا أو تتمادوا في أموركم الاعتيادية وتقعوا في مخالفات، لولا أني أخشى عليكم أن تبطروا لذكرتكم بهذا الفضل الذي سيناله من يموت على أيديهم، من يموت على أيديهم، بمعنى أن من يقتله هؤلاء فإن له عند الله فضل عظيم ودرجة كبيرة. ثم قال قلت أنت سمعتهم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، قد تحقق وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي ذكره، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج بحث في قتلاهم حتى وجد هذا الرجل الذي هذه صفته، وكان من صفته أيضا أنه مخدج اليد على صدره ثؤنة يعني كالثدي، يعني أحد حلمتي الثدي كبيرة، فلما رآه علي كبر وفرح وارتاح أن هؤلاء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قتلهم بيده، رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا دليل من دلائل صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر إنما حدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأكثر، يعني بحوالي 20 سنة، بحوالي 20 سنة. مسألة فيه أن الإنسان إذا خشي على السامع أن يتأثر سلبيا بكلام يقوله في مدحه أو في إطرائه، عليه أن يسكت مراعاة للمصلحة. أما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا خوفي أن تبطروا لحدثتكم بأجر أو بثواب من يقتلونه؟ فالرسول سكت عن هذا حتى لا يبطر من يقتله هؤلاء، أو من يعلم أنه سيقتل على يد هؤلاء فيحدث منه ما يخالف الشريعة. ففيه أن على الإنسان أن يتوخى في تبليغ العلم المصلحة، فيه على الإنسان أن يتوخى في تبليغ العلم المصلحة، فلا يحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم، ولا يحدث الناس بما هو فتنة لبعضهم، ولا يحدث الناس بما يثير المشاكل. عليه أن يراعي المصلحة فيما يتحدث وفيما يذر. مسألة قوله أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن عبيدة استحلف عليا أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم، أقول هذا فيه بإقرار علي له وبقول علي أني سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه أنه أن التثبت في الأخبار والأحاديث كان من سنة الصحابة والسلف، أن التثبت في الأخبار والأحاديث كان من سنة الصحابة والسلف الصالح. وقد ورد أيضا عن علي بن أبي طالب هو نفسه يقول ما حدثني أحد حديثا عن رسول الله إلا استحلفته. فهذا علي وهذا عبيدة مع علي، فهذا إقرار بالقول وبالفعل أن التثبت في الأخبار والتوثق في ثبوتها هو من سنن السلف الصالح رضوان الله عليهم. الحديث الثاني أورد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله يخرج في آخر الزمان، قوله يخرج في آخر الزمان فيه أن آخر الزمان بدأ من آخر الصحابة، آخر الزمان بدأ من آخر الصحابة لأنه وقت خروجهم، لأنه وقت خروجهم، إلا إذا لاحظنا شيء أن المذكور هنا خروج مخصوص للخوارج، أن المذكور هنا خروج مخصوص للخوارج. واضح؟ كيف؟ أقول الخوارج الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ما في عندنا دليل أنهم كانوا حدثاء الأسنان، ما في عندنا دليل أنهم كانوا حدثاء الأسنان. إذن الرسول يشير إلى خروج سيكون لهؤلاء الخوارج صفته أن الذين يخرجون حدثاء الأسنان صغار السن، والله أعلم، ما أتألى على الله ولا أجزم، إنما أقول لعله هذا الخروج الذي ترونه اليوم في الدواعش والقاعدة، فإن الذين يتبعونهم ويمشوا معهم إنما هم صغار أحداث الأسنان. فنحن في آخر الزمان، إذن انتقلنا مو آخر الزمان آخر زمن الصحابة، إنما آخر الزمان هذه السنوات. واضح المعنى؟ إذن نحن في هذا الحديث لما قال يخرج في آخر الزمان، طب الخوارج خرجوا في آخر زمن الصحابة، في زمن علي بن أبي طالب، واستمروا في زمن علي بن أبي طالب. طيب هل هذا هو المراد؟ نقول كمل لفظ الحديث. تكملت لفظ الحديث قال: قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير الناس، يقولون من خير قول الناس. هذه صفات أشياء واضح، هذه صفات وأشياء. لا لا، ما هم إلا في زمن الصحابة خوارج، لكن ليس هم المقصودين في هذا، ليس هم المقصودين في هذا، الله أعلم. هذا أكثر ما ينطبق على الذين خرجوا مع القاعدة ومع الدواعش، لأنهم هم سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان، صغار السن. ونحن يعني ناصحنا مجموعة منهم وكذا، ورأينا أسنانهم وأعمارهم، كلهم صغار، كلهم صغار كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، أنا لا أجزم ولا أتألى في هذا، لكن أقول لعل هذا هو المراد. فنحن الآن في آخر الزمان. علما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر بعثته من علامات آخر الزمان، فكان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بيده الشاهد والوسطى، بعثت أنا والساعة فكان يعتبر خروجه صلى الله، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقع خروج الدجال وهو حي، قال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه. عرفت؟ فلا مانع أيضا من هذا المعنى، لكن قد يشكل عليه أن أعمار الذين خرجوا لم نسمع أنهم كانوا صغار أحداث السن كحال هؤلاء الذين رأيناهم، كحال هؤلاء الذين رأيناهم، والله أعلم. مسألة قوله: قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. أحداث الأسنان يعني صغار السن، سفهاء الأحلام يعني عقولهم ضعيفة، يعني عقولهم ضعيفة. ووالله والذي لا إله إلا هو، أغلب الذين كلمناهم كنا نشعر أن عقولهم ضعيفة، كنا نشعر أن عقولهم ضعيفة. يا هو الذي نقول له كيف كده تسوي، انبله يا ولدي كذا وكذا، انتهى الموضوع، خلاص انتهى، ما عاد في فائدة. فعلا سفهاء الأحلام. إيش معنى الأحلام؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولي الأحلام، يعني أهل العقول، الناس العقال الراسين. طيب، ما الذي يلزم من كونهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام؟ قصورهم في العلم وجهلهم. الذي يلزم من هذا الوصف قصورهم في العلم وجهلهم. مسألة قوله: يقولون من خير قول الناس، يعني إذا تكلموا في أمور تقول هذا فعلا يعني هذا من خير كلام الناس، هذا كلام مرة طيب، لكن إن جئت تشوف تصرفاتهم وأفعالهم وكيفية معالجتهم للأمور وكيفية كذا، تجد أن الموضوع ماشي في شق ثاني غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة وجاء في رواية طبعا: يقولون من كلام خير البرية، يعني من كلام الناس خير الناس، مو يعني كلام الرسول، لا، من كلام خير الناس. هذه الرواية مفسرة، هذه الرواية مفسرة. مسألة قوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إيش يعني؟ إيش يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ الترقوة هي هما العظمتان اللتان في أعلى الصدر أسفل الرقبة، أسفل الرقبة، هذه الترقوتان، هاتان العظمتان. إيش لا يجاوز تراقيهم؟ طب طالعوا إيش تحت وإيش فوق؟ تحت القلب وفوق الدماغ، صح؟ طيب، هو يقول لا يجاوز تراقيهم، يعني يقيمون لفظه وحروفه ولا يقيمون معناه والعمل به، فهو لا ينزل إلى قلوبهم، فلا يعقلون معناه ولا يفهمون معانيه ولا يحققون المراد منه. هذا معنى لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينزل إلى قلوبهم، لا ينزل إلى قلوبهم، فلا يظهر أثر معانيه ولا أثر العمل به ولا أثر فهمه عليهم، فهم فقط يقيمونه في الظاهر، لأنه من هنا وفوق إلى الفم هذا الظاهر، هذا الظاهر، فهم يقيمون حروفه وكلماته وتجويده ويقرؤونه، لكن لا يستقر في قلوبهم، لا ينزل في قلوبهم. لما؟ لأنهم لا يفهمونه ولا يفقهونه ولا يعملون به. لا، هذا معنى قوله لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يقول هؤلاء بأفعالهم التي يفعلونها يخرجون من الإسلام، كما لو أن راميا رمى صيدا له برمية فاخترق السهم الصيد وخرج منها، فمرق السهم من الرمية وخرج، وهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ليش؟ لأنهم هم أرادوا إصابة الحق فلم يصيبوه لجهلهم، فلم يصيبوه بسبب جهلهم واستبدادهم بالرأي وعدم رجوعهم لأهل العلم، استبدوا بالرأي وجهلوا فلم يصيبوا الحق أو أصابوه وخرجوا ومرقوا منه بسبب غلوهم ومبالغتهم فلم يستقروا على الحق. مثل الرمية يرمي بها الصائد الصيد فيتدخل فيه وتخرج، بل جاء في الروايات كما سيأتي أنك تنظر إلى هذا السهم فلا ترى فيه أثرا لمروقه بهذه الصيد بهذا الصيد، كما هم لا ترى فيهم أثرا للدين، لا ترى فيهم أثر للدين. جاء في وصفهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا جاء في وصفهم، قتلوا الصحابة، قتلوا بعض الصحابة، قتلوا كذا، ما في فائدة يعني. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بسبب هذه اللفظة ذهب من ذهب من العلماء إلى تكفير الخوارج، قال لأن معنى هذا أنهم يخرجون من الدين، بل جاء في رواية في الصحيح قال ثم لا يعود، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا، قال هؤلاء كفار. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، نقل عنه ذلك أنهم كفار، أنهم كفار، أن الخوارج كفار، خرجوا من الإسلام، خرجوا من الإسلام. فما ينفعهم أنهم يقرأوا القرآن، وما ينفعهم أنهم يصلوا. لاحظوا لما أهل السنة يقولوا في باب التكفير من ثبت عليه الكفر لا ينفعهم أن يقول كذا وكذا حتى يدع ما كفر به. واضح؟ طيب. وذهب آخرون من أهل السنة والجماعة، وهو القول الثاني عند أهل السنة والجماعة، أن الخوارج ليسوا بكفار ولكنهم من أهل الكبائر، ويقول يفسر هذا الخروج بأنهم خرجوا عن كمال الدين، خرجوا عن كمال الدين، أو خرجوا عن الهدي الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام، فهم من أهل الكبائر ومن أهل الذنوب والمعاصي، لا يكفرون ولا يخرجون من الملة. وهذا القول منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم غير كفار وأنهم من أهل المعاصي والذنوب الكبيرة. خلاص، حتى يعني نقل عن الإمام علي بن أبي طالب كلمات تشعر بأنه لم يكن يكفرهم رضي الله عنه. ثم أورد المصنف حديث أن أبا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم يرى شيئا، فنظر في رصافه فلم يرى شيئا، فنظر في قدحه فلم يرى شيئا، فنظر في القذاذ فتمارى هل يرى شيئا أم لا. أقول هذا الحديث فيه مسائل. جاء في أوله أن عن أبي سلمة قال: قلت لأبي سعيد الخدري: هل سمعت رسول الله يذكر في الحرورية شيئا؟ أقول: الحرورية هم الخوارج، سموا بالحرورية نسبة إلى بلدة قريبة من الكوفة يقال لها حروراء، اجتمعوا فيها وأجمعوا فيها رأيهم على فعلهم، فسمي أهل تلك البلدة الذين اجتمعوا وهم الخوارج نسبة إلى هذه البلدة، فقيل لهم حرورية. مثل ما جاء في حديث عائشة لما جاءت المرأة تسألها تقول الحائض: لما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: إيش؟ أحرورية أنت؟ ليش؟ لأنه هذا تشدد، الإسلام وضع عنك الصلاة، فلما تسألين عن قضاء الصلاة؟ كان رسول الله يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، واضح؟ فسارت سمتهم التشدد. مسألة: قال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته جنب مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فيه أن لا يغتر المسلم بحال الشخص وهيئته في العبادة والديانة حتى يعرف حاله مع الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح. قال الجنيد: طريقنا هذا لا يقبل السالك فيه إلا بشاهدي عدل، كتاب الله وسنة رسوله. إيش يعني؟ يعني قال تعرض حاله على كتاب الله وعلى سنة رسوله ولا تغتر. قال أبو سليمان الداراني: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تقبل منه أو لا تشهد له حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة. أصل هذه قاعدة، لا تغتر. الحين تزعلوا مني لو جاك لحية الصرة، ولو جاك ثوب الأنصاف ساقيه، ولو جاك كل ما تدخل مسجد تلاقيه يصلي أو يقرأ قرآن ودائما تحس فيه أنه صايم. شوفوا، أسألوا عن الشيخ ربيع يقول له: كيف الشيخ ربيع معك؟ أسألوا عن الشيخ الجامي يقول له: كيف الشيخ الجامي معك؟ أسألوا عن الشيخ بن باز يقول له: كيف الشيخ بن باز معك؟ أسألوا عن الشيخ الألباني، أسألوا عن الشيخ بن عثيمين، أسألوا عن المشايخ، أسألوا عن الحكام قل له: إيش رأيك في الحكام؟ أسألوا. لا تغتر، ترى إحنا تبهدلنا بالغرور هذا، بالاغترار هذا، نشوف واحد دقنه كبيرة وثوبه قصير لأنصاف الساقين ومتخشع ويصلي وكذا، خلاص اللي يقولوا إحنا معافي. لا، انتبهوا، واضح؟ أجل إيش فائدة أن الرسول يقول لك يحقر أحدكم صلاته وجنب صلاته وصيامه؟ إيش يقول لك؟ ما هدف الرسول من هذا؟ إيش هدف الرسول يقول لك؟ إيش هدفه؟ لا تغتر نهائي، لا تغتر يا شيخ. لو إيش سوى؟ لا تغتر. واحدة خارجية ما كانت تجيب إلا بالقرآن، هاي إيش رأيك؟ ما كانت تجيب بكلام الناس، طبعا هذا بدعة، بس أقول لك شوف، طبعا العوام يشوفوا هذا يا الله، حتى كلامها بالقرآن، خارجية من الخوارج. لا تغتر، ترى كفاية، تكفى ترى تكفى تهز، ولولا ما فانتبهوا، خلاص يكفي. يحقر أحدكم صلاته جنب صلاته وصيامه جنب صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية ثم لا يعود. طيب، مسألة: قوله فنظر في نصله، النصل هو رأس السهم، رأس السهم الحديدة اللي على رأسه. فنظر في رصافه قال الرصافة نوع من الوتد معدني يربط به السهم يربط به السهم. قال فنظر في القزز، القزز الريش اللي انحط من جانبي السهم، يعني شوف من سرعة مروقه ما أخذ ولا أثر، ما في ولا أثر. الحديث الذي يليه عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما. شوفوا الشيخ أسامة قرأها صح، أنت عندك كيف سيكون قوم، هو هذا الصح سيكون قوم بعدي. طيب إيش تأويل قوما؟ إن بعدي يصير تأويله اسم إن مؤخر، كأنه إن قوما بعدي سيكونون من أمتي، ها كأنه كذا يا رابو. إيش الفاعل؟ قوم هو فاعل، سير هذه كان تامة قوم. طيب قوما أوجه قوما هي المشكلة اسم منها، أيوة زي ما قلنا أيوة. قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال وأنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا فيه خبر عن الرسول أن هؤلاء سيكونون، وقد كانوا، وقد كان أولهم في زمن الرسول ذو الخويصرة التميمي، والرجل الذي كلمه في الجعرانة رجلان، هؤلاء هم أول الخوارج، لكن الرسول خص ذي الخويصرة بقوله سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ها هو حرقوس، هذا هو ذو الخويصرة. عن ابن عباس قال ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل أعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل، فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، أقول هذا بالجعرانة لعله بعد حنين، لعله بعد حنين، وحنين كانت بعد فتح مكة، يعني في السنة الثامنة، في السنة الثامنة. وقصة ذو الخويصر التميمي حصلت في المدينة وليست في الجعرانة، وكانت في العام الذي أرسل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب إلى اليمن، أرسله إلى اليمن ثم عاد علي بعد رجوعه شكلها، أرسله إلى اليمن ثم عاد، أرسل عليا بن أبي طالب بعد إرسال علي بن أبي طالب إلى اليمن. فيبدو أنها قصتان، هذه قصة وهذه تشابهت الألفاظ، تشابهت فيها الألفاظ لاختلاف الأماكن، لاختلاف الأماكن. وألاحظ هنا أن الرسول ما قال نفس الكلام اللي قاله في ذي الخويصرة، في ذي الخويصرة التميمي. مسألة، قال وهو يقسم التبر والغنائم، التبر يعني الذهب، التبر يعني الذهب. قال وهو في حجر بلال، يعني كان التبر مجموع في حجر بلال، فكان كل ما أتاه أحد أخذ من حجر بلال وتصدق، أخذ من حجر بلال وتصدق. فقال رجل أعدل يا محمد. أقول سئل الشيخ بن باز ونقل هذا، نقل هذا أظن أسامة العمري عمن سمع الشيخ بن باز، كذا قرأت في بعض المواقع فتثبتوا من هذا. سئل الشيخ بن باز عن هذا الرجل الذي قال للرسول هذه الكلمة، ما حكمه؟ وكذا ذو الخويصرة، قال الذي يظهر أنه كفر بهذه الكلمة. هذه كلمة ما هي سهلة، أنت تنسب إلى الرسول الظلم، تقول أعدل يا محمد، قال الذي يظهر من هذه الكلمة أنه كفر بها، أنه كفر بها، ولأنه كفر بها قال عمر أفلا أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. هذا توجيه فعل وقول عمر، والرسول ترى أقر عمر ما نفذ كلامه، ولكنه منع من قتله درءا للفتنة. إيش قال هنا؟ قال إنه له أصحاب أو صيحاب يقولون بقوله، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كأنه خشية صلى الله عليه وسلم الفتنة، كأنه خشية صلى الله عليه وسلم الفتنة، فتركهم كما ترك المنافقين حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. واضح؟ طيب، هو التبر أي قطعة التبر، قطعة التبر والغنائم. طيب، الحديث الذي بعده، قال عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. المحقق الشيخ الأرنوط ومن معه في تحقيق الكتاب يقول هذا الحديث صحيح، لكن كلمة الخوارج ما هي صحيحة، لأنها تسمية حدثت بعد ذلك. أقول محتمل، واحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها، وهذا الظاهر، هذا الظاهر، حتى يأتي لنا بدليل يدل على خلاف ذلك، فيكون هذا من تسمية الناس وتعيينهم ببدعتهم للتحذير منهم، وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماهم، فيكون تسمية أهل البدع وتعيينهم وتحديدهم بألقابهم وبأسمائهم التي عرفوا بها ليس من الطائفية وليست من تفريق المسلمين، بل هذا من جمع كلمة المسلمين. كيف نخرج عن نميز الخبيث من الطيب؟ يعني بعض الناس ما يحسن الفهم لهذه المسألة، يقول أنت لما تقول إخوان ولما تقول خوارج ولما تقول أنت تفرق المسلمين، يا أخي يكفينا تفرق، يكفينا تشرذم، يتكلم على كلام أهل العلم في التحذير من هؤلاء. فنحن نقول له يا أخي، نحن نفترض الآن أن نيتك حسنة، فاعلم يا أخي أن تسمية هؤلاء وذكرهم بالوصف سنة متبعة، نحن نتبع فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من أهل البدع سنة متبعة، بل هو أصل من أصول ما تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جمع الكلمة وليس فيه تفريق الكلمة. كيف؟ نقول لأننا به نميز بين الخبيث والطيب، فيجتمع الطيب بعضه على بعض ويجتمع الخبيث بعضه على بعض، فتقوى جماعة المسلمين، لأن بقاءهم بين جماعة المسلمين كالسوس ينخر في العظم في الشيء، صح ولا لا؟ فتمييزهم وإخراجهم وخلاص عرفنا أنه هذا كذا وعرفنا أنه هذا كذا انتهى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اليوم ترى حالنا أحسن بكثير من أوقات مضت، بالذات على مستوى العامة، تميزت عندهم الرؤية وتميز عندهم الناس، خلاص عرفوا أنه هذا اتجاهه كذا وأنه هذا الصح وهذا الغلط وهذا كذا، والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لعلمائنا بالذات علماء البلاد السعودية، وبالخصوص أهل المدينة، علماء المدينة. الحين سبوني أهرجوا علي نقول لا تبغوا يسويكم، بس هذا الحق، إيش اللي طلع عنه؟ هذا الحق، الواحد ما ينكر فضل الله عليه، ومن فضل الله عليه تشكر اللي كان سبب في وصول هذا الفضل، والسبب في توضيح الرؤية وتمييز هؤلاء والتحذير منهم، والتحذير منهم يوم كان التحذير منهم تهمة ونقيصة، كان الكلام عن سيد قطب خط أحمر، كان ذكر كتاب في ظلال القرآن ممنوع تذكره بسوء، علماء المدينة قاموا وقفوا وتحملوا اللي جاهم. الله يجزاهم خير، الله يرحم الأموات ويحفظ الأحياء بالصحة وعافية وسلامة. طيب، قال الخوارج كلاب النار. سؤال، ما الجامع في الوصف للخوارج بأنهم كلاب أهل النار؟ الذي يظهر لي والله أعلم، كما أن الكلب يرفع صوته ويهاجم ويعوي وفي الغالب لا يكون له أثر بإذن الله، فكذا هؤلاء سيعاقبهم الله يوم القيامة مقام تعرضهم للمسلمين ورفعهم السيف على المسلمين ورفعهم الصوت على المسلمين، بأن يجعل حال عقوبتهم من جنس عملهم في الدنيا. فهم كما يتهرجون على الناس كتهرج الكلاب على بني آدم، يقتلون ويفعلون ويفعلون، الله سيجعلهم يوم القيامة كلاب في جهنم، كلاب أهل النار. حديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. في عراضهم يعني في وسطهم معاهم، يخرج في عراضهم الدجال. خلاص، هذا الحديث طبعا حديث صحيح. يقول كلما قطع قرن، كلما خرج قرن قطع. أباكم تلاحظوا هنا قوله كلما خرج قرن قطع. القرن يعني الطبقة أو الجيل، القرن يعني الطبقة أو الجيل. طيب إيش هي الطبقة يا شيخ؟ أقول لك هي مجموعة من الناس يتشاركون في الأعمار يجمعهم وصف واحد. خلاص، طيب هذه الطبقة. والجيل، الجيل الناس، مجموعة من الناس في سن معين في أوقات في وقت معين، هذه الطبقة. كلما خرج، قال كلما خرج قرن قطع. أباكم تلاحظوا هنا كلمة قطع، كلمة قطع مبنية لي للمجهول. إيش يعني؟ يعني أن يعني هذا يبين حتمية انقطاع رؤوس كل طبقة، حتم، فلم يوكله لك ولم يوكله إلى معين، إنما هو سيقطع بأمر الله بكيفية الله سيعلمها، يسخر الله في كل طبقة وفي كل جيل من يقطع هؤلاء، يسخر الله في كل طبقة من يقطع هذا الجيل منهم. لذلك قال قطع، بناه للمجهول، لأنه المقصود أنه سيقطع، حتم سيقطع. ولاحظ أنه ما قال أنتم ستقطعونه، ما قال أنتم قال سيقطع، بس هناك حتمية أنه سيقطع. كيف؟ أنا ما أعرف. شوفوا القاعدة انقضى عليها، ترى مو بيدنا، ترى مو بيدنا، واحتمال هذه داعش تقطع كمان مو بيدنا. طبعا هذا إذا سلمنا أنها ما هي صنيعة استخباراتية. طيب لا حد يسمع. فستقطع. كيف؟ احنا ما نعرف، يمكن بنا يمكن بغيرنا، ستقطع. ركز الرسول على حتمية القضاء، انتبهوا لهذا المعنى، انه كلما خرج منهم قرن سيقطع وانتهى. سيقطع كيف؟ ما قال لك، بس قال لك سيقطع بنا احنا اهل الاسلام، بغيرنا ما نعرف، لكنه سيقطع. وهذا شيء يطمئن والحمد لله، أنه ما يطلع لهم إن شاء الله رأس إلا سيقطع في أي جهة وفي أي مكان. لاحظ أيضا الإطلاق، قال كلما طلع لهم قرن قطع، لم يحدد جهة، لم يحدد جهة، في كل مكان يطلع هؤلاء يقطع. كيف؟ ما نعرف. هل نحن ما الرسول ما اشترط أنه إحنا إلا نقطع؟ سيقطع كلما طلع لهم قرن سيقطع. طيب أيضا قوله 20 مرة، يحتمل أن المراد تكثير خروجهم، كثرة خروجهم، ويحتمل أن المراد 20. فعدوا كم مرة خرج الخوارج واحسبوا شوفوا. حديث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى قوله سيماهم التحليق، يعني من هيئتهم أنهم دائما يحلقون رؤوسهم، لذلك وردت روايات عن بعض أهل السنة والجماعة كراهة أن يكون سمة المسلم إيش؟ الحلق دائما. الحلق ما يقولوا لك الحلق مكروه، الحلق مو مكروه، حلال، سويه، أفعله، مباح، خاصة إذا كنت تضرر، لكن لا تخلي سمتك الدائمة الحلق. خلاص قالوا كذا، قاموا ساروا يربوا شعورهم بس على طريقة الأوروبيين مو على الطريقة النبوية. قالوا الرسول طب احنا نطول شعرنا، ما في حل وسط، اتباع السنة. طيب المسألة الثانية قوله فاقتلوهم، يعني اذا خرجوا عليكم يقاتلوا ها فلا تتركوهم، اسعوا في قتالهم، اسعوا في قتالهم، هذا معنى قوله فاقتلوهم. يعني من رأيته منهم يفعل هذه الأفعال، يخرج على المسلمين ويقاتل المسلمين فأقتلهم. حديث عن أبي أمامة يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أمامة، يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو والله أعلم بسبب أن هؤلاء كانوا موجودين بكثرة في ذلك الوقت، فكانت تأتي هذه الأحاديث في صفاتهم لها غرابة، فكان الذي يسمع تثبت، هذا سمعته من الرسول، فكان هذا وجه، هذا الله أعلم سبب التثبت.
في وقت ولا نجاوب على أسئلة؟
طيب هات نجاوب.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول: ما معنى قول المحدث رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات؟ هل يعني هذا أن الإسناد منقطع؟
شروط قبول الحديث 5: الضبط والعدالة، يعني الضبط والعدالة الدينية والاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، 5. لما يقول المحدث هذا الحديث رجاله رجال الصحيح أو هذا الحديث رجاله ثقات، ضمن لك كم شرط من 5؟ ضمن لك كم؟ ضمن لك شرط العدالة الدينية وشرط الضبط. لما يقول هذا الإسناد رجاله ثقات أو هذا الإسناد رجاله رجال الصحيح، ضمن لك شرط العدالة الدينية وضمن لك شرط الضبط، وسكت عن شرط الاتصال وشرط السلامة من الشذوذ وشرط السلامة من العلة، سكت عن هذا، فهو لم يثبت ولم ينفي، كأنه يقول لك هذا الذي أنا أضمن لك والباقي أنت أنظر. ولذلك نبه أهل العلم أن قول المحدث رجاله ثقات رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا منه للحديث، إنما هو إحالة منه لك أن تكمل بقية النظر في باقي الشروط. إذن هو لا يلزم من قوله رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح أنه حكم على السند بالانقطاع أو حكم على الحديث بالشذوذ أو حكم على شذوذ الحديث بالعلة، إنما هو ضمن لك فقط شرط العدل. أحيانا يقول المحدث هذا إسناد متصل رجاله رجال الصحيح، أو يقول هذا إسناد متصل رجاله ثقات، أحيانا فضمن لك 3 شروط. فإن كنت ممن يقبل الحديث بدون شرط السلامة من الشذوذ والعلة فهذا الحديث ينبغي أن يكون عندك إيش؟ صحيح. فإن كنت ممن يشترط السلامة من الشذوذ والعلة فهذا الحديث عندك لسه ما اكتملت دراسته، فأحال إليك النظر في الشذوذ والنظر في العلة. واضح؟ طبعا هذا الاصطلاح دائما أو أكثر ما يستعمل في كلام الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد. طيب حياكم الله. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى باب في ذكر الخوارج من مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر الخوارج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدن اليد، ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة 3 مرات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القذذ فتمارى، هل يرى شيئا أم لا؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن: حدثناه يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سليمان بن المغيرة نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم، وهن في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب سمع أبا أمامة يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. أقول: بعد أن أورد المصنف رحمه الله ما يتعلق بفضائل الصحابة، عقب ذلك بذكر الخوارج لما فيه من التنبيه إلى إبطال قول الخوارج في طعنهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه قرر الحق، ثم ذكر ما ذهب إليه بعض أهل البدع مما ينافي هذا الحق، وهم الخوارج ومن سار على نفس هذه الطريقة في إنكار فضل الصحابة والطعن فيهم من الشيعة الروافض. والخوارج فرقة من فرق المسلمين، فرقة من فرق المسلمين، سموا خوارج لأنهم خرجوا على الإمام، لأنهم خرجوا على الإمام، يعني وضعوا السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من يرفع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو من الخوارج. والفرق بين الخوارج وبين البغاة أن البغاة لهم تأويل سائغ، لهم تأويل سائغ في خروجهم على الإمام بدون أن يكفروا الإمام أو يكفروا الناس، بخلاف الخوارج فإنهم ليس لهم تأويل سائغ، ويضعون السيف على أمة محمد مستحلين قتلهم لأنهم يرون أنهم كفار. ومن عقائد الخوارج تكفير أصحاب الكبائر، ومنهم طائفة وفرقة تكفر بالذنوب، يعني هذا ليس كل قول الخوارج، إنما طائفة منهم تكفر بالكبائر وطائفة منهم تكفر بالذنوب، مطلق ذنوب سواء كانت ذنوب كبيرة أو صغيرة، هذه طائفة من الخوارج. والخروج يكون على هذه الأمة بالسيف وباللسان، يكون بالسيف وباللسان. أما الخروج على هذه الأمة ومفارقتها باللسان، يعني المفارقة العلمية لما عليه أهل السنة والجماعة، هذا خروج يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. فدل ذلك أن تلك الفرق تفارق الجماعة، تفارق الجماعة، أي تخرج بطريقتها وباعتقادها عن ما عليه الجماعة، فهذا الخروج عن جماعة المسلمين بالمسائل العلمية. النوع الثاني من الخروج، الخروج على هذه الأمة بالسيف، وهم هؤلاء الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رفعوا السيف على أمة محمد ويرون أن الصحابة لم يحكموا بشرع الله، وقالوا لعلي لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل. هؤلاء هم الخوارج الذين يعتقدون هذه الأمور، يستبيحون دماء الناس بمجرد الكبائر والذنوب، ويخرجون على الإمام لأي مخالفة تبدر من إمام المسلمين. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم تحذيرا بليغا، وذكر أن هؤلاء سيستمرون في الخروج، كلما قطع لهم رأس ظهر رأس آخر، كلما قطع لهم رأس ظهر لهم رأس آخر. وأشارت الرواية التي أوردها المصنف إلى أن هذا الخروج سيستمر منهم 20 مرة، 20 مرة، حتى يلحق آخرهم بالدجال، حتى يلحق آخرهم بالدجال. وقد تضمنت هذه الأحاديث صفتهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الدجال وصفته، حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله لقد أكثرت من ذكر الدجال حتى ظنناه قريبا منا في المدينة عند النخل هذا اللي جنبنا عند طائفة النخل، انه خلاص موجود وخرج عند طائفة النخل. قال اما ان خرج وانا فيكم فانا حجيجه، وان خرج وانا لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. قال اما انه مكتوب على جبينه كافارة، يقرأها كل مؤمن، هذا الدجال. تلاحظ ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من وصف الخوارج، وصفهم، ما ترك شيء يتعلق بهم الا وذكرهم، سيماهم، هيئتهم، كيف هم، ماذا يعملون، بل ذكر من صفاتهم ما سيكون في اول خروج لهم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الحديث الأول الذي افتتح به المصنف رحمه الله هذا الباب. فأورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مؤدن اليد، يعني قصير اليد، يعني يده إحدى يديه بسلامتكم مشوهة أقصر من الأخرى، مخدج من الخداج بمعنى النقص. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال كالبهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء أو من خداج؟ جدعاء يعني نقص، خداج يعني نقص، خلاص. طيب قال ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم. لولا أن تبطروا يعني أن تتكبروا أو تتمادوا في أموركم الاعتيادية وتقعوا في مخالفات، لولا أني أخشى عليكم أن تبطروا لذكرتكم بهذا الفضل الذي سيناله من يموت على أيديهم، من يموت على أيديهم، بمعنى أن من يقتله هؤلاء فإن له عند الله فضل عظيم ودرجة كبيرة. ثم قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، قد تحقق وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي ذكره، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج بحث في قتلاهم حتى وجد هذا الرجل الذي هذه صفته، وكان من صفته أيضا أنه مخدج اليد على صدره ثؤنة يعني كالثدي، يعني أحد حلمتي الثدي كبيرة، فلما رآه علي كبر وفرح وارتاح أن هؤلاء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه
وسلم وأنه قتلهم بيده رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا دليل من دلائل صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر إنما حدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأكثر، يعني بحوالي 20 سنة، بحوالي 20 سنة. مسألة فيه أن الإنسان إذا خشي على السامع أن يتأثر سلبيا بكلام يقوله في مدحه أو في إطرائه، عليه أن يسكت مراعاة للمصلحة. أما ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا خوفي أن تبطروا لحدثتكم بأجر أو بثواب من يقتلونه، فالرسول سكت عن هذا حتى لا يبطر من يقتله هؤلاء أو من يعلم أنه سيقتل على يد هؤلاء فيحدث منه ما يخالف الشريعة. ففيه أن على الإنسان أن يتوخى في تبليغ العلم المصلحة، فيه على الإنسان أن يتوخى في تبليغ العلم المصلحة، فلا يحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم، ولا يحدث الناس بما هو فتنة لبعضهم، ولا يحدث الناس بما يثير المشاكل. عليه أن يراعي المصلحة فيما يتحدث وفيما يذر. مسألة قوله أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن عبيدة استحلف عليا أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم، أقول هذا فيه بإقرار علي له وبقول علي أني سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه أن التثبت في الأخبار والأحاديث كان من سنة الصحابة والسلف، أن التثبت في الأخبار والأحاديث كان من سنة الصحابة والسلف الصالح. وقد ورد أيضا عن علي بن أبي طالب هو نفسه يقول ما حدثني أحد حديثا عن رسول الله إلا استحلفته. فهذا علي وهذا عبيدة مع علي، فهذا إقرار بالقول وبالفعل أن التثبت في الأخبار والتوثق في ثبوتها هو من سنن السلف الصالح رضوان الله عليهم. الحديث الثاني أورد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله يخرج في آخر الزمان، قوله يخرج في آخر الزمان فيه أن آخر الزمان بدأ من آخر الصحابة، آخر الزمان بدأ من آخر الصحابة لأنه وقت خروجهم، لأنه وقت خروجهم. إلا إذا لاحظنا شيء أن المذكور هنا خروج مخصوص للخوارج، أن المذكور هنا خروج مخصوص للخوارج. واضح؟ كيف؟ أقول الخوارج الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ما في عندنا دليل أنهم كانوا حدثاء الأسنان، ما في عندنا دليل أنهم كانوا حدثاء الأسنان. إذن الرسول يشير إلى خروج سيكون لهؤلاء الخوارج صفته أن الذين يخرجون حدثاء الأسنان صغار السن، والله أعلم، ما تألى على الله ولا أجزم، إنما أقول لعله هذا الخروج الذي ترونه اليوم في الدواعش والقاعدة، فإن الذين يتبعونهم ويمشوا معهم إنما هم صغار أحداث الأسنان. فنحن في آخر الزمان، إذن انتقلنا مو آخر الزمان آخر زمن الصحابة، إنما آخر الزمان هذه السنوات. واضح المعنى؟ إذن نحن في هذا الحديث لما قال يخرج في آخر الزمان، طب الخوارج خرجوا في آخر زمن الصحابة، في زمن علي بن أبي طالب، استمروا في زمن علي بن أبي طالب. طيب هل هذا هو المراد؟ نقول كمل لفظ الحديث. تكملت لفظ الحديث قال: قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير الناس، يقولون من خير قول الناس. هذه صفات أشياء، واضح؟ هذه صفات وأشياء. لا لا، ما هم إلا في زمن الصحابة خوارج، لكن ليس هم المقصودين في هذا، ليس هم المقصودين في هذا، الله أعلم. هذا أكثر ما ينطبق على الذين خرجوا مع القاعدة ومع الدواعش، لأنهم هم سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان، صغار السن. ونحن يعني ناصحنا مجموعة منهم وكذا، ورأينا أسنانهم وأعمارهم، كلهم صغار، كلهم صغار كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، أنا لا أجزم ولا أتألى في هذا، لكن أقول لعل هذا هو المراد. فنحن الآن في آخر الزمن. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر بعثته من علامات آخر الزمان، فكان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بيده الشاهد والوسطى، بعثت أنا والساعة فكان يعتبر خروجه صلى الله، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقع خروج الدجال وهو حي. قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، عرفت؟ فلا مانع أيضا من هذا المعنى. لكن قد يشكل عليه أن أعمار الذين خرجوا لم نسمع أنهم كانوا صغار أحداث السن كحال هؤلاء الذين رأيناهم، كحال هؤلاء الذين رأيناهم، والله أعلم. مسألة قوله: قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. أحداث الأسنان يعني صغار السن، سفهاء الأحلام يعني عقولهم ضعيفة، يعني عقولهم ضعيفة. ووالله والذي لا إله إلا هو، أغلب الذين كلمناهم كنا نشعر أن عقولهم ضعيفة، كنا نشعر أن عقولهم ضعيفة. يا هو الذي نقول له كيف كده تسوي، انبله يا ولدي كذا وكذا، انتهى الموضوع، ما خلاص انتهى، ما في فائدة. فعلا سفهاء الأحلام. إيش معنى الأحلام؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولي الأحلام، يعني أهل العقول، الناس العقال الراسين. طيب، ما الذي يلزم من كونهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام؟ قصورهم في العلم وجهلهم. الذي يلزم من هذا الوصف قصورهم في العلم وجهلهم. مسألة قوله: يقولون من خير قول الناس، يعني إذا تكلموا في أمور تقول هذا فعلا يعني هذا من خير كلام الناس، هذا كلام مرة طيب، لكن إن جئت تشوف تصرفاتهم وأفعالهم وكيفية معالجتهم للأمور وكيفية كذا، تجد أن الموضوع ماشي في شق ثاني غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة وجاء في رواية طبعا: يقولون من كلام خير البرية، يعني من كلام الناس خير الناس، مو يعني كلام الرسول، لا، من كلام خير الناس. هذه الرواية مفسرة، هذه الرواية مفسرة. مسألة قوله: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إيش يعني؟ إيش يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ الترق وهي هما العظمتان اللتان في أعلى الصدر أسفل الرقبة، أسفل الرقبة، هذه الترقوتان، هاتان العظمتان، إيش لا يجاوز تراقيهم؟ فبطالعوا إيش تحت وإيش فوق؟ تحت القلب وفوق الدماغ، صح؟ طيب، هو يقول لا يجاوز تراقيهم، يعني يقيمون لفظه وحروفه ولا يقيمون معناه والعمل به، فهو لا ينزل إلى قلوبهم فلا يعقلون معناه ولا يفهمون معانيه ولا يحققون المراد منه. هذا معنى لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينزل إلى قلوبهم، لا ينزل إلى قلوبهم فلا يظهر أثر معانيه ولا أثر العمل به ولا أثر فهمه عليهم، فهم فقط يقيمونه في الظاهر، لأنه من هنا وفوق إلى الفم هذا الظاهر، هذا الظاهر، فهم يقيمون حروفه وكلماته وتجويده ويقرؤونه، لكن لا يستقر في قلوبهم، لا ينزل في قلوبهم. لما؟ لأنهم لا يفهمونه ولا يفقهونه ولا يعملون به. لا، هذا معنى قوله لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يقول هؤلاء بأفعالهم التي يفعلونها يخرجون من الإسلام، كما لو أن راميا رمى صيدا له برمية فاخترق السهم الصيد وخرج منها، فمرق السهم من الرمية وخرج، وهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ليش؟ لأنهم هم أرادوا إصابة الحق فلم يصيبوه لجهلهم، فلم يصيبوه بسبب جهلهم واستبدادهم بالرأي وعدم رجوعهم لأهل العلم، استبدوا بالرأي وجهلوا فلم يصيبوا الحق، أو أصابوه وخرجوا ومرقوا منه بسبب غلوهم ومبالغتهم فلم يستقروا على الحق. مثل الرمية يرمي بها الصائد الصيد فيتدخل فيه وتخرج، بل جاء في الروايات كما سيأتي أنك تنظر إلى هذا السهم فلا ترى فيه أثرا لمروقه بهذه الصيد بهذا الصيد، كما هم لا ترى فيهم أثرا للدين، لا ترى فيهم أثر للدين. جاء في وصفهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا جاء في وصفهم، قتلوا الصحابة، قتلوا بعض الصحابة، قتلوا كذا، ما في فائدة يعني. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بسبب هذه اللفظة ذهب من ذهب من العلماء إلى تكفير الخوارج، قال لأن معنى هذا أنهم يخرجون من الدين، بل جاء في رواية في الصحيح قال ثم لا يعود، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا، قال هؤلاء كفار. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، نقل عنه ذلك أنهم كفار، أنهم كفار، أن الخوارج كفار، خرجوا من الإسلام، خرجوا من الإسلام. فما ينفعهم أنهم يقرأوا القرآن، وما ينفعهم أنهم يصلوا. لاحظوا لما أهل السنة يقولوا في باب التكفير من ثبت عليه الكفر لا ينفعهم أن يقول كذا وكذا حتى يدع ما كفر به. واضح؟ طيب. وذهب آخرون من أهل السنة والجماعة، وهو القول الثاني عند أهل السنة والجماعة، أن الخوارج ليسوا بكفار ولكنهم من أهل الكبائر، ويقول يفسر هذا الخروج بأنهم خرجوا عن كمال الدين، خرجوا عن كمال الدين، أو خرجوا عن الهدي الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام، فهم من أهل الكبائر ومن أهل الذنوب والمعاصي، لا يكفرون ولا يخرجون من الملة. وهذا القول منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم غير كفار وأنهم من أهل المعاصي والذنوب الكبيرة. خلاص، حتى يعني نقل عن الإمام علي بن أبي طالب كلمات تشعر بأنه لم يكن يكفرهم رضي الله عنه. ثم أورد المصنف حديث أن أبا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يذكر قوما يتعبدون يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم يرى شيئا، فنظر في رصافه فلم يرى شيئا، فنظر في قدحه فلم يرى شيئا، فنظر في القذاذ فتمارى هل يرى شيئا أم لا. أقول هذا الحديث فيه مسائل. جاء في أوله أن عن أبي سلمة قال: قلت لأبي سعيد الخدري: هل سمعت رسول الله يذكر في الحرورية شيئا؟ أقول: الحرورية هم الخوارج، سموا بالحرورية نسبة إلى بلدة قريبة من الكوفة يقال لها حروراء، اجتمعوا فيها وأجمعوا فيها رأيهم على فعلهم، فسمي أهل تلك البلدة الذين اجتمعوا وهم الخوارج نسبة إلى هذه البلدة، فقيل لهم حرورية. مثل ما جاء في حديث عائشة لما جاءت المرأة تسألها تقول الحائض: لما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: إيش؟ أحرورية أنت؟ ليش؟ لأنه هذا تشدد، الإسلام وضع عنك الصلاة، فلما تسألين عن قضاء الصلاة؟ كان رسول الله يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، واضح؟ فسارت ثبتهم التشدد. مسألة: قال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته جنب صلاته جنب مع صلاتهم وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فيه أن لا يغتر المسلم بحال الشخص وهيئته في العبادة والديانة حتى يعرف حاله مع الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح. قال الجنيد: طريقنا هذا لا يقبل السالك فيه إلا بشاهدي عدل، كتاب الله وسنة رسوله. إيش يعني؟ يعني قال تعرض حاله على كتاب الله وعلى سنة رسوله ولا تغتر. قال أبو سليمان الداراني: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تقبل منه أو لا تشهد له حتى تعرض حاله على الكتاب والسنة. أصل هذه قاعدة، لا تغتر. الحين تزعلوا مني لو جاك لحية لصرته، ولو جاك ثوب الأنصاف ساقيه، ولو جاك كل ما تدخل المسجد تلاقيه يصلي أو يقرأ قرآن، ودائما تحس فيه أنه صايم. شوفوا، أسألوا عن الشيخ ربيع أقول له: كيف الشيخ ربيع معك؟ أسألوا عن الشيخ الجامي أقول له: كيف الشيخ الجامي معك؟ أسألوا عن الشيخ بن باز أقول له: كيف الشيخ بن باز معك؟ أسألوا عن الشيخ الألباني، أسألوا عن الشيخ بن عزيمين، أسألوا عن المشايخ، أسألوا، أسألوا عن الحكام قل له: إيش رأيك في الحكام؟ أسألوا. لا تغتر، ترى إحنا تبهدلنا بالغرور هذا، بالاغترار هذا. نشوف واحد دقنه كبيرة وثوبه قصير لأنصاف الساقين ومتخشع ويصلي وكذا، خلاص اللي يقولوا إحنا معافي. لا، انتبهوا، واضح؟ أجل إيش فائدة أن الرسول يقول لك يحقر أحدكم صلاته وجب صلاته وصيامه؟ إيش يقول لك؟ ما هدف الرسول من هذا؟ إيش هدف الرسول يقول لك؟ إيش هدفه؟ ها؟ لا تغتر نهائي، لا تغتر إيش أخلو إيش سوى؟ لا تغتر. واحدة خارجية ما كانت تجيب إلا بالقرآن، هاي إيش رأيك؟ ما كانت تجيب بكلام الناس، طبعا هذا بدعة، بس أقول لك شوف، طبعا العوام يشوفوا هذا، يا الله حتى كلامها بالقرآن، خارجية من الخوارج. لا تغتر، ترى كفاية، خلاص كفاية، تكفى تهز، ولولا ما فانتبهوا، خلاص يكفي. يحقر أحدكم صلاته جنب صلاته وصيامه جنب صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية ثم لا يعود. طيب، مسألة: قوله فنظر في نصله، النصل هو رأس السهم، رأس السهم الحديدة اللي على رأسه. فنظر في رصافه قال الرصافة نوع من الوتد معدني يربط به السهم قال فنظر في القذذ، القذذ الريش اللي انحط من جانبي السهم، يعني شوف من سرعة مروقه ما أخذ ولا أثر، ما في ولا أثر. الحديث الذي يليه عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما، شوفوا الشيخ أسامة قرأها صح، أنت عندك كيف سيكون قوم، هو هذا الصح سيكون قوم بعدي. طيب إيش تأويل قوما؟ إن بعدي يصير تأويله اسم إن مؤخر، كأنه إن قوما بعدي سيكونون من أمتي، ها كأنه كذا يا رابو، ها إيش الفاعل؟ قوم هو فاعل، سير هذه كان تامة قوم. طب قوما وجه قوما هي المشكلة اسم منا، أيوه زي ما قلنا أيوة. قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال وأنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا فيه خبر عن الرسول أن هؤلاء سيكونون، وقد كانوا، وقد كان أولهم في زمن الرسول ذو الخويصرة التميمي، والرجل الذي كلمه في الجعرانة رجلان، هؤلاء هم أول الخوارج، لكن الرسول خص ذي الخويصرة بقوله سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هو حرقوس هذا هو ذي الخويصرة. عن ابن عباس قال ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل أعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل، فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أقول هذا فيه مسائل. المسألة الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، أقول هذا بالجعرانة لعله بعد حنين، وحنين كانت بعد فتح مكة، يعني في السنة الثامنة، وقصة ذو الخويصر التميمي حصلت في المدينة وليست في الجعرانة، وكانت في العام الذي أرسل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب إلى اليمن، أرسله إلى اليمن ثم عاد علي بعد رجوعه شكلها، أرسله إلى اليمن ثم عاد، أرسل عليا بن أبي طالب بعد إرسال علي بن أبي طالب إلى اليمن. فيبدو أنها قصتان، هذه قصة وهذه تشابهت الألفاظ، تشابهت فيها الألفاظ لاختلاف الأماكن، وألاحظ هنا أن الرسول ما قال نفس الكلام اللي قاله في ذي الخويصرة التميمي. مسألة، قال وهو يقسم التبر والغنائم، التبر يعني الذهب، قال وهو في حجر بلال، يعني كان التبر مجموع في حجر بلال، فكان كل ما أتاه أحد أخذ من حجر بلال وتصدق، فقال رجل أعدل يا محمد. أقول سئل الشيخ بن باز ونقل هذا، أظن أسامة العمري عمن سمع الشيخ بن باز، كذا قرأت في بعض المواقع فتثبتوا من هذا. سئل الشيخ من باز عن هذا الرجل الذي قال للرسول هذه الكلمة ما حكمه وكذا ذو الخويصرة، قال الذي يظهر أنه كفر بهذه الكلمة. هذه كلمة ما هي سهلة، أنت تنسب إلى الرسول الظلم، تقول أعدل يا محمد، قال الذي يظهر من هذه الكلمة أنه كفر بها، أنه كفر بها، ولأنه كفر بها قال عمر أفلا أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. هذا توجيه فعل وقول عمر، والرسول ترى أقر عمر ما نفذ كلامه، ولكنه منع من قتله درءا للفتنة. إيش قال هنا؟ قال إنه له أصحاب أو صيحاب يقولون بقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كأنه خشية صلى الله عليه وسلم الفتنة، كأنه خشية صلى الله عليه وسلم الفتنة، فتركهم كما ترك المنافقين حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. واضح؟ هو التبر أي قطعة التبر، قطعة التبر والغنائم. طيب الحديث الذي بعده، قال عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. المحقق الشيخ الأرنوط ومن معه في تحقيق الكتاب يقول هذا الحديث صحيح، لكن كلمة الخوارج ما هي صحيحة، لأنها تسمية حدثت بعد ذلك. أقول محتمل، واحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها، وهذا الظاهر، هذا الظاهر حتى يأتي لنا بدليل يدل على خلاف ذلك، فيكون هذا من تسمية الناس وتعيينهم ببدعتهم للتحذير منهم، وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماهم، فيكون تسمية أهل البدع وتعيينهم وتحديدهم بألقابهم وبأسمائهم التي عرفوا بها ليس من الطائفية وليست من تفريق المسلمين، بل هذا من جمع كلمة المسلمين. كيف نخرج عن نميز الخبيث من الطيب؟ يعني بعض الناس ما يحسن الفهم لهذه المسألة، يقول أنت لما تقول إخوان ولما تقول خوارج ولما تقول أنت تفرق المسلمين، يا أخي يكفينا تفرق، يكفينا تشرذم، يتكلم على كلام أهل العلم في التحذير من هؤلاء. فنحن نقول له يا أخي نحن نفترض الآن أن نيتك حسنة، فاعلم يا أخي أن تسمية هؤلاء وذكرهم بالوصف سنة متبعة، نحن نتبع فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من أهل البدع سنة متبعة، بل هو أصل من أصول ما تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جمع الكلمة وليس فيه تفريق الكلمة. كيف؟ نقول لأننا به نميز بين الخبيث والطيب، فيجتمع الطيب بعضه على بعض ويجتمع الخبيث بعضه على بعض، فتقوى جماعة المسلمين، لأن بقاءهم بين جماعة المسلمين كالسوس ينخر في العظم في الشيء، صح ولا لا؟ فتمييزهم وإخراجهم وخلاص عرفنا أنه هذا كذا وعرفنا أنه هذا كذا انتهى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اليوم ترى حالنا أحسن بكثير من أوقات مضت، بالذات على مستوى العامة تميزت عندهم الرؤية وتميز عندهم الناس، خلاص عرفوا أنه هذا اتجاهه كذا وأنه هذا الصح وهذا الغلط وهذا كذا، والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لعلمائنا بالذات علماء البلاد السعودية وبالخصوص أهل المدينة، علماء المدينة الحين سبوني أهرجوا علي نقول لا تبغوا يسويكم، بس هذا الحق، إيش اللي طلعنا؟ هذا الحق، الواحد ما ينكر فضل الله عليه، ومن فضل الله عليه تشكر اللي كان سبب في وصول هذا الفضل، والسبب في توضيح الرؤية وتمييز هؤلاء والتحذير منهم، والتحذير منهم يوم كان التحذير منهم تهمة ونقيصة، كان الكلام عن سيد قطب خط أحمر، كان ذكر كتاب في ظلال القرآن ممنوع تذكره بسوء، علماء المدينة قاموا وقفوا وتحملوا اللي جاهم، الله يجزاهم خير، الله يرحم الأموات ويحفظ الأحياء بصحة وعافية وسلامة. طيب، قال الخوارج كلاب النار. سؤال، ما الجامع في الوصف للخوارج بأنهم كلاب أهل النار؟ الذي يظهر لي والله أعلم، كما أن الكلب يرفع صوته ويهاجم ويعوي وفي الغالب لا يكون له أثر بإذن الله، فكذا هؤلاء سيعاقبهم الله يوم القيامة مقام تعرضهم للمسلمين ورفعهم السيف على المسلمين ورفعهم الصوت على المسلمين، بأن يجعل حال عقوبتهم من جنس عملهم في الدنيا. فهم كما يتهرجون على الناس كتهرج الكلاب على بني آدم، يقتلون ويفعلون ويفعلون، الله سيجعلهم يوم القيامة كلاب في جهنم، كلاب أهل النار. حديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. في عراضهم يعني في وسطهم معاهم، يخرج في عراضهم الدجال. خلاص، هذا الحديث طبعا حديث صحيح، يقول كلما قطع قرن كلما خرج قرن قطع. أباكم تلاحظوا هنا قوله كلما خرج قرن قطع، القرن يعني الطبقة أو الجيل، القرن يعني الطبقة أو الجيل. طب إيش هي الطبقة يا شيخ؟ أقول لك هي مجموعة من الناس يتشاركون في الأعمار يجمعهم وصف واحد. خلاص، طيب، هذه الطبقة. والجيل، الجيل الناس، مجموعة من الناس في سن معين في أوقات في وقت معين، هذه الطبقة. كلما خرج، قال كلما خرج قرن قطع. أباكم تلاحظوا هنا كلمة قطع، كلمة قطع مبنية لي للمجهول. إيش يعني؟ يعني أن يعني هذا يبين حتمية انقطاع رؤوس كل طبقة، حتم، فلم يوكله لك ولم يوكله إلى معين، إنما هو سيقطع بأمر الله بكيفية الله سيعلمها، يسخر الله في كل طبقة وفي كل جيل من يقطع هؤلاء، يسخر الله في كل طبقة من يقطع هذا الجيل منهم. لذلك قال قطع، بناه للمجهول، لأنه المقصود أنه سيقطع، حتم سيقطع. ولاحظ أنه ما قال أنتم ستقطعونه، ما قال أنتم قال سيقطع بس، هناك حتمية أنه سيقطع. كيف؟ أنا ما أعرف. شوفوا القاعدة انقضى عليها، ترى مو بيدنا، ترى مو بيدنا، واحتمال هذه داعش تقطع كمان مو بيدنا. طبعا هذا إذا سلمنا أنها ما هي صناعة استخباراتية. طيب لا حد يسمع. فستقطع. كيف؟ احنا ما نعرف، يمكن بنا يمكن بغيرنا، ستقطع. ركز الرسول على حتمية القضاء، انتبهوا لهذا المعنى، انه كلما خرج منهم قرن سيقطع وانتهى. سيقطع كيف؟ ما قال لك، بس قال لك سيقطع. بنا احنا اهل الاسلام، بغيرنا ما نعرف، لكنه سيقطع. وهذا شيء يطمئن والحمد لله، انه ما يطلع لهم ان شاء الله راس الا سيقطع في اي جهة وفي اي مكان. لاحظ ايضا الاطلاق، قال كلما طلع لهم قرن قطع، لم يحدد جهة، لم يحدد جهة، في كل مكان يطلع هؤلاء يقطع. كيف؟ ما نعرف. هل نحن ما الرسول ما اشترط انه احنا الا نقطع؟ سيقطع كلما طلع لهم قرن سيقطع. طيب، ايضا قوله 20 مرة يحتمل ان المراد تكثير خروجهم، كثرة خروجهم، ويحتمل أن المراد 20. فعدوا كم مرة خرج الخوارج واحسبوا شوفوا. حديث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم، سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى قوله سيماهم التحليق، يعني من هيئتهم أنهم دائما يحلقون رؤوسهم، لذلك وردت روايات عن بعض أهل السنة والجماعة كراهة أن يكون سمة المسلم إيش؟ الحلق دائما. ما يقولوا لك الحلق مكروه، الحلق مو مكروه، حلال، سوي أفعله، مباح، خاصة إذا كنت تضرر، لكن لا تخلي سمتك الدائمة الحلق. خلاص قالوا كذا، قاموا ساروا يربوا شعورهم بس على طريقة الأوروبيين مو على الطريقة النبوية. قالوا الرسول طب احنا نطول شعرنا، ما في حل وسط، اتباع السنة. طيب المسألة الثانية قوله فاقتلوهم، يعني إذا خرجوا عليكم يقاتلوا ها فلا تتركوهم، أسعوا في قتالهم، أسعوا في قتالهم، هذا معنى قوله فاقتلوهم. يعني من رأيته منهم يفعل هذه الأفعال، يخرج على المسلمين ويقاتل المسلمين فأقتلهم. حديث عن أبي أمامة يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو والله أعلم بسبب أن هؤلاء كانوا موجودين بكثرة في ذلك الوقت، فكانت تأتي هذه الأحاديث في صفاتهم لها غرابة، فكان الذي يسمع تثبت، هذا سمعته من الرسول، فكان هذا وجه، هذا الله أعلم سبب التثبت.
في وقت ولا نجاوب على أسئلة؟
طيب هات نجاوب.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول: ما معنى قول المحدث رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات؟ هل يعني هذا أن الإسناد منقطع؟
شروط قبول الحديث 5: الضبط والعدالة، يعني الضبط والعدالة الدينية والاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، 5. لما يقول المحدث هذا الحديث رجاله رجال الصحيح أو هذا الحديث رجاله ثقات، ضمن لك كم شرط من 5؟ ضمن لك كم؟ ضمن لك شرط العدالة الدينية وشرط الضبط. لما يقول هذا الإسناد رجاله ثقات أو هذا الإسناد رجاله رجال الصحيح، ضمن لك شرط العدالة الدينية وضمن لك شرط الضبط، وسكت عن شرط الاتصال وشرط السلامة من الشذوذ وشرط السلامة من العلة، سكت عن هذا، فهو لم يثبت ولم ينفي، كأنه يقول لك هذا الذي أنا أضمن لك والباقي أنت أنظر. ولذلك نبه أهل العلم أن قول المحدث رجاله ثقات رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا منه للحديث، إنما هو إحالة منه لك أن تكمل بقية النظر في باقي الشروط. إذن هو لا يلزم من قوله رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح أنه حكم على السند بالانقطاع أو حكم على الحديث بالشذوذ أو حكم على شذوذ الحديث بالعلة، إنما هو ضمن لك فقط شرط العدل. أحيانا يقول المحدث هذا إسناد متصل رجاله رجال الصحيح، أو يقول هذا إسناد متصل رجاله ثقات، أحيانا فضمن لك 3 شروط. فإن كنت ممن يقبل الحديث بدون شرط السلامة من الشذوذ والعلة فهذا الحديث ينبغي أن يكون عندك إيش؟ صحيح. فإن كنت ممن يشترط السلامة من الشذوذ والعلة فهذا الحديث عندك لسه ما اكتملت دراسته، فأحال إليك النظر في الشذوذ والنظر في العلة. واضح؟ طبعا هذا الاصطلاح دائما أو أكثر ما يستعمل في كلام الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد. طيب حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.